بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله عز وجل وبارك له في أهله وماله وعلمه وعافيته، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.
اللهم أمين يا رب.
ومع كتاب الإمام البخاري رحمه الله، قال في صحيحه: كتاب الوضوء باب.
أخوان، هذه البداية؟
نعم.
الترتيب هكذا الدروس اللي ماشيين فيها ولا؟
الوضوء باب من مضمض.
ماشي. أخونا فضيلة الشيخ محمود الشجاعي، الحمد لله من أصحاب النهج الطيب، وقد حصل على الدكتوراه من الأزهر، لأن في دكتوراه من الأزهر وفي دكتوراه مزيفة تباع وتشترى. فدكتوراه الأزهر نحسبها يعني الحمد لله يعني متقنة، فحصل على الدكتوراه. أما قريب نفعه الله بها وجعلها عونا على طاعة الله. وصادف هذا أن انتهى من كتاب له
من كلية الحقوق.
كلية الحقوق
خريج أزهر، بس حتى من كلية الحقوق
بئست كلية خلينا شرعي لأنه الحمد لله أعرف علوم الدنيا، لكن هو توافق هذا مع انتهائه من كتاب طيب، في باب طيب من كتب الفقه وأبواب النفقات. فصادف انتهاءه من الكتاب حصوله على الدكتوراه من كلية الحقوق، ولا نفرح كثيرا بدكتوراه كلية الحقوق، إنما إذا كانت علوما شرعية كنا سنسعد، لكن على كل حال هو اسم يؤهله لشيء معين هو يريده، الله ينفع به في الدنيا والآخرة. ما الكتب الأخرى غير كتاب النفقات يا شيخ محمود التي صنفتها؟
وفي كتاب انتهيت منه إن شاء الله ولكن براجعه، اللي هو فقه التعزية والمواساة.
فقه التعزية والمواساة،
وكذلك اللي هي الدماء الخارجة من رحم النساء.
لكن الكتاب الذي صدر بالفعل هو كتاب النفقات.
نعم،
بارك الله لك فيه. بسم الله. قال: كتاب الوضوء. الوضوء هو الأفعال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. أما الوضوء بالفتح فهو الماء. ونفس الكلام في الطهور والطهور. الطهور بالضم هو الأفعال، الطهور هو الماء. واضح كده؟ افتح مية، خلاص ضم يبقى الفعل. تفضل.
قال البخاري رحمه الله: باب من مضمض.
قال البخاري عالم كبير. إذا ذكرت الشيخ الأزهر ولا الدكتور في الجامعة لازم تحقره. فالبخاري إمام، أضف إليه كلمة الإمام. قال الإمام البخاري، مش نقول قال الدكتور البخاري زي ما أنت. قال الإمام البخاري: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا للمتقين إماما. فالكبير في علم يقال إنه إمام فيه، وكلمة الدكتور دخيلة علينا. الإمام هي الكلمة اللائقة بمن أوتي علما، خاصة العلم الشرعي، خاصة العلم الشرعي. نعم، بارك الله فيكم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه.
لحظة، من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، هل عند الاستنشاق أو المضمضة أخذ قدر من الماء جزء للفم وجزء للأنف، أو ثلاث مرات للفم استقلالا وثلاثة للأنف استقلالا؟ فالبخاري قال: باب من مضمض. لم يقطع بحكم، بل كان يريد أن يقول الدليل لمن مضمض واستنشق من غرفة واحدة. لم يقطع كل هذا الأفضل، إنما يقول يعني كأنه يسوق دليل من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. تفضل.
عن عبد الله بن زيد رضي الله،
اقرأ السند من أوله.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن صرهد، وهو مسدد كاسمه، مسدد الذي يصيب في القول والعمل. قل سدد السهم، بمعنى أصاب السهم الرمية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: قل اللهم إني أسألك السداد والهدى، واذكر بالسداد سداد السهم. وأنت تدعو تذكر كيف تكون مسددا، كما أن السهم يسدد في الرمية، واذكر بالهدى هدايتك الطريق. مسدد، مسدد كاسمه. تفضل. كثيرا من ما يروي عن راوي قال له يحيى بن سعيد بن القطان. تفضل. ها
ماشي. قال حدثنا خالد بن عبد الله،
مسدد عن خالد بن عبد الله. مسدد عن خالد ولا عن يحيى؟
عن خالد.
خالد بن عبد الله هو خالد بن عبد الله الطحان. خالد الطحان يروي عن خالد الحذاء. خالد الطحان يروي عن خالد الحذاء. خالد الحذاء أطلق عليه الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين. تفضل. صاحب الاسلام النعال. تفضل.
قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه،
نعم،
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة. وفي
الرواية يا شيخ محمود اللهجة تحكم شوي. اذكر فعل عبد الله بن زيد، عمل ماذا صنع؟
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
عن عبد الله، احسن ختام الكلمات، لا تميعها تعومها. كلام واضح. اخر الكلمة مشدد شدده، تاء مربوطة اربطها، مفتوحة افتح لك. عبد الله بن زيد بن بتعومها انت يا شيخ محمود.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما،
رضي الله عنهما،
رضي الله عنهما،
أيوة،
أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما.
أفرغ على الإناء من أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما. وبعد،
ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة.
غسل أو مضمض، شاك هو أو ماذا؟ غسل أو مضمض من كف واحدة. غسل أو مضمض على الشك. إذن نحتاج رواية ليس فيها الشك، فسنبحث عن طريق آخر لعبد الله بن زيد ليس فيه هذا الشك، لأن الشك هذا يكون من أحد الرواة عنه. نعم.
ففعل ذلك ثلاثة،
استنشق مضمض واستنشق من غرفة واحدة. أقول يا إخوة، حديث عبد الله بن زيد من الأحاديث الأصول في أبواب الوضوء، كما سلف يجب أن تجمع طرق هذا الحديث وينظر في ألفاظه هل كلها متحدة أو ما الغالب على ألفاظه، ما الرواية التي اجتمع عليها أكثر الرواة عنه. تفضل.
ففعل ذلك ثلاثة،
مضمض واستنشق من غرفة واحدة. نعم.
فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعد المتن.
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، وفي رواية من غرفة واحدة. ففعل ذلك ثلاثة، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين.
ذكر الوجه هنا ولا لم يذكر؟
في الهامش.
ها؟
في الهامش.
هذه النسخة سيئة جدا في الطباعة. ما سقط الوجه، سقط غسل الوجه، سقط غسل الوجه. نعم. صدق غيروها يا جماعة. لا لا ما غير نسك نهي أنا برضو نفس الشيء. تفضل.
ففعل ذلك ثلاثة فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين.
هو هنا لم يذكر الوجه، وإذا بنينا على هذه الطريق أتى بحكم في خلل عظيم يعني. أي نعم.
ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر.
نعم.
وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرواية عليه الصلاة والسلام في رواية خلل طبعا عدم ذكر الوجه دمار للخبر ونظنها سقط، ثم فيه عدم ذكر لم يذكر عدد مرات غسل الرجل. والروايات الأخرى المطولة أولى من هذه الرواية. تفضل يا شيخ. فهذا يستلزم جمع طرق الحديث الواحد. وفي هذا المقام أقول وبالله التوفيق، وهذه كلمة ليس لإخواني الحضور من طلبة العلم فقط، بل لعموم علماء الحديث ولعموم علماء المسلمين ولطلبة العلم. أقول مذكرا لا بد من جمع طرق الحديث الواحد، يلزم أن تجمع طرق الحديث الواحد. فإذا جمعت طرق الحديث الواحد اكتشفت العلل التي فيه. وكما قال ابن المديني رحمه الله تعالى الإمام علي بن المديني وغيره، إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. فلا تبني على كونك رأيت سندا في صحيح مسلم ورأيت حديثا مركبا عليه. لا بد أن تجمع روايات الحديث الواحد، ومن ثم نكتشف اللفظة الشاذة من عدمها. ولهذا أثره البالغ في الفقه وفي كل الأبواب. ولعلي ذكرت في هذا الصدد حديثا من قبل، هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذا بنينا على هذا الحديث وعلى هذه الرواية حكما، فستقول كل جلد الإهاب الجلد يدبغ يطهر، فعلى ذلك ستجوز استعمال جلد الخنزير إذا دبغ، وجلد الكلاب إذا دبغ، وجلد الحمير إذا دبغ. ستجوز كل هذه الجلود لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولكن إذا جمعنا طرق هذا الحديث نجد فيها تفصيلات أوسع. نجد أن ابن عباس روى عن ميمونة رضي الله عنها، أو روى ابن عباس أن النبي مر على شاة لميمونة فميتة فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، فكان الحديث خاصا بالشاة الميتة والجلد جلد الشاة الميتة. عبد الرحمن بن وائل خالف فرواه بالمعنى وعمم فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، بيد أن رواية ميمونة أيضا لها روايات. رواية منها هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، ورواية ليس فيها ذكر الدباغ من الأصل، هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به بدون دباغ، كل هذا في الشاة الميتة. لكن حديث عبد الرحمن بن وائل عن ابن عباس فيه تعميم الحكم لأي جلد، فلذا ترى عددا هائلا من العلماء يمنع من الانتفاع بجلد الخنزير مطلقا دبغ أو لم يدبغ، وجماعة تمنع الانتفاع بجلد الحمير، وجماعة تمنع الانتفاع بجلد الكلاب منشأهم هذه اللفظ. فيجب أن تجمع طرق الحديث الواحد. ذكرت لهذا أمثلة عدة لها تأثيرات، تأثيرات عظيمة وتأثيرات على التجار حتى في المسائل التجارية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يؤويها التجار إلى رحالهم، قافلة أخشاب قادمة من السويد أو من روسيا، سفينة عليها 100,000 طن خشب، إذا قلنا يلزم أن تنقلها إلى المنصورة كلفت عناء وكلفت مخازن، ولن تستطيع أن تكون عندك مخازن تسع 100,000 طن. فبالنظر إلى هذا الحديث وجمع طرقه نجد أن اللفظة الأصح نهى عن بيع الطعام. ولذلك مالك يخص المسألة بماذا؟ بالطعام، لأنه معرض للتلف. فلفظة السلع اختلفت مع لفظة الطعام، ولفظة السلع ضعيفة، إنما نهى عن بيع الطعام. كيف يكتشف هذا؟ بأن تجمع كل طرق الحديث أمام عينيك وتنظر فيها. الرواة بشر، منهم من يشذ، منهم من يروي بالمعنى فيخطئ، ولعل هذا أيضا يصدر من عدد من الأمة وفي الصحيح شيء منه. ولعل من ذلك شعبة بن الحجاج أمير منا في الحديث في التدليس، يروي بالمعنى فيهم ويوقع في الخطأ. فمثال لأوهامه الشهيرة في هذا الصدد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي شكى إليه أنه يجد الشيء في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه شعبة بلفظ آخر فيه لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح بهذه المثابة. فأخلت الرواية بالمعنى بالحديث. فعلى هذا يلزم أن تجمع كل طرق الحديث الواحد. ولإخواننا في هذا المكان وفقهم الله وجزاهم الله خيرا، أخص بالذكر عددا منهم، منهم الأخ محمد السيد حفظه الله تعالى، والأخ محمد عيد حفظه الله، الأخ أبو طلحة رحمه الله، وعدد من إخواننا تفرغوا وأخرجوا الزيادات الشاذة في بعض المتون، أخرجوا الحمد لله. صدرت لعدد من إخواننا الآن في هذا المكان 9 مجلدات في هذا الباب. ومن أنفع ما يرد في هذا الباب وينفع الناس، ولذلك الحمد لله الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله من أتقن من يعملون في هذا الباب، يورد مرويات الحديث خلف بعضها البعض، فتستطيع والطرق أمامك أن تعرف أن هذه اللفظة شاذة، أن تعرف أن هذا السند فيه فلان من الرواة معروف بالوهم كعبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير مثلا، وجد في السند، تستطيع أن تقول أن السند ممكن يكون فيه بعض الخلل نرواه بالمعنى أو رفع منقوف، مثل مثلا مختار بن فلفل، مجموعة من الرواة. فهذا الإمام مسلم يوضحه. الإمام البخاري لم يتفوق في هذا على مسلم. البخاري يريد حديث مرة في كتاب الجهاد ومرة في كتاب الأدب، يريد مفرقا على حسب التبويبات الفقهية التي يبويبها. أما مسلم فيريد كل طرق الحديث في مكان واحد، فتستطيع أن تكتشف اللفظة الضعيفة. فمسلم فائق في هذا الجانب، وإن كان في الجملة البخاري يفوق، لكن هنا قال العلماء تشاجر قوم في البخاري ومسلم، قالوا لدي وقالوا أي زين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. الصنعة الحديثية كمهنة من حيث الترتيب وبين الألفاظ الشاذة، والنادى قال حدثنا والآخر قال أخبرنا ما كان حدثنا، والدقة هذه هي في مسلم أدق من البخاري في هذا. وذلك من فضل مسلم على البخاري من أهل المغرب هذا تعويلهم عليه. الطرق أمامك تستطيع أن تكتشف منها اللفظة الشاذة. وعلى هذا أمثلة لا حصر لها، يعني ينبغى أن نعمل سلاسل بإذن الله في هذا الموضوع، لأن لها تأثيراتها العقدية. مثلا بس أفلح وأبيه إن صدق، أفلح إن صدق، هل كل الطرق فيها وأبيه أو ليس فيها وأبيه، وهل من ثم يجوز الحلف بالأب أو لا يجوز، ترتيبات فقهية متتالية. فأرجو من الإخوة العلماء والباحثين من طلاب العلم ألا يبنوا على سند واحد للحديث، بل يجمعوا كل الطرق ويطرحوا الحديث أمامهم وينظروا في أي الألفاظ شذت أو أيها الثابت، أيها الشاذ وأيها الثابت. هذا مطلب وهذا علم، والشيء بالشيء يذكر. وإذا ناقشنا أي مسألة فقهية لا يصلح أبدا أن تحتج بحديث واحد، جمع كل الوارد في المسألة الفقهية واجمع بينها جمعا ينتظم كل الأدلة الواردة فيها، فتتضح لك الأمور. الباب قد يكون فيه 5 أحاديث 6 أحاديث، لا ينفع مثلا أن تأتي بباب زجر النبي عن الشرب قائما وتبني عليه تحريم الشرب قائما. طيب الأول انظر إلى سلامة الحديث، ثانيا انظر هل له معارضات في أحاديث أخرى عن رسول الله تعارضه، هل للحديث مناسبة من أجلها زجر النبي عن الشرب قائما، مناسبة لم تتضح هنا لكن قد تتضح في موطن آخر من الحديث عن رسول الله. فهذا مطلب، وهذا الرسوخ في العلم يا إخوة، هذا الرسوخ في العلم جمع طرق الحديث الواحد وتناقش الألفاظ ومن الرواية الذين شذوا بلفظة، وبعد تجمع الأحاديث الواردة كلها في المسألة الواحدة أو الآيات، هل لها معارضات، هل منها منسوخ، هل في رواية وهم فيها الشخص أو لم يهم. قل من يفعل ذلك وإلى الله المشتكى، قل من يفعل ذلك، بل يقول أنت تضيع وقتك. لا، هذا ليس تضيع الوقت، هذا في النافع، كلمة واحدة ينبني عليها حكم عظيم من الأحكام سواء الفقهية أو العقدية أو الوعظية أو الإرشادية. خرج قوم مثلا يصيحون بحديث ويقولون مثلا طوبى للشام ويدعون للجهاد في الشام بناء على بعض الأحاديث، إذا دققت النظر فيها تجدها أغلبها ضعيف، أغلبها ضعيف، وتنزيلها هل تنزيلها الآن أو تنزيلها في زمن معين من الأزمان أو ما الذي على هذا. فقس مثلا من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، هل وردت لفظة العلية من تصبح ب7 تمرات عجوة من عجوة العلية من عجوة المدينة، هل صح أم لم يصح اللفظ؟ كلاهما صحيح، لكن لازم تجمع الطرق حتى تتبين لك الألفاظ الشاذة من عدمها. هذا يا إخوة العلم الذي يبذل معرفة شرح الحديث، سهل تفهم شرح الحديث، لكن بعد ذلك ألفاظه صحت أم لم تصح. معذرة يا شيخ، هذا مثال الحديث التي حصل فيها خلل عظيم، لم يذكر غسل الوجه، لم يذكر كم المساحات. في الرواة الأخرى لحديث عبد الله بن زيد نفسه تفصيل حسن واسع في موطن أخر، والله أعلم. أزرونا يا إخوة، صدا ماشي، تفضل.
زادك الله فهما.
تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان،
أعطي العروف حقها. قال الإمام البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله، الحروف تعطي حقها يا شيخ محمود، أنت دكتوراه في الحقوق صح، معذور لو كنت دكتوراه في اللغة العربية كنا يعني مشينا معك. ماشي يا حبيبي، تفضل يا شيخ.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب
بعض المشايخ الله يغفر لهم يعني قلت له والله رسالة بالأمس في هذا الصدر، بس الحمد لله شايف لما أقول مثلا صلى الله عليه وسلم أو صلي الله عليه صلي لهم عليه وسلم، المهم ففي شيخ مشهور صلى الله عليه وسلم فالحروف تؤكل منه، فلقيت عدد من الرسائل الأمس جاء يقول نرجو إعطاء الحروف حقها، صلى الله عليه وسلم أو صلي اللهم عليه وسلم. المهم أنهم يريدون إخراج أعطاء الكلمة وخاصة ما يتعلق باسم الله سبحانه وتعالى أو اسم النبي محمد أو المصطلحات الشرعية. تفضل.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
أيوة الواشحي. ماشي.
قال حدثنا وهيب
بن خالد. نعم.
قال حدثنا عمرو بن يحيى
المازني كما تقدم. وأيضا ممكن يكون اسم الراوي وضع في مكان ولم يوضح في الآخر في السند الأول عمرو بن يحيى المازني، السند الثاني عمرو بن يحيى، ممكن في البحث تجد 10 اسمهم عمرو بن يحيى، لكن جمع الطرق يوضح لك من عمرو بن يحيى. تفضل.
عن أبيه.
نعم.
قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فمضمض واستنشق واستنثر 3.
هنا الاستنثار ليس في رواية الأخرى، الاستنثار الاستنشاق تخل الماء في الأنف، الاستنثار نثره دفعه. نعم.
واستنثر 3 بثلاث غرفات من ماء،
3 بثلاث غرفات من ماء.
ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين 2 مرات.
جائز الاختلاف في عدد غسلات الأعضاء. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بهما.
نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال حدثنا
عفوا الأخيرة كده.
ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه.
نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه 1.
نعم. قال سؤال يا شيخ محمود حفظك الله، الرأس تمسح كلها أو بعضها يجزئ، وما الدليل يا شيخ محمود؟ هذا ركن من أركان الوضوء لازم نعرفه، لازم إسماعيل بن موسى يعرف.
الله
يشكرك يا شيخنا. لازم، أنت عارف، أنا عارف أنك عارف، بس يعني بنبه. تفضل.
العلماء اختلفوا في هذا الأمر بناء على
وأنت ما رأيك وما دليلك؟ يعني واحد أمامك من الناس العامة وأنت شيخ في جامع توضأ وعمل كذا، وضوء صحيح ولا باطل؟
وضوءه صحيح لأن الباء للتبعيد، وفعل النبي صلى
الله عليه وسلم ترى أن يمسحوا برؤوسكم الباء للتبعيد.
نعم.
ماشي.
وفعل النبي يدل على الأكمل والأفضل. أيوه. صلى الله عليه وسلم.
وهل فعل النبي، هل النبي مسح الرأس كله؟ يعني إذا أنا عملت كده أقبلت وأدبرت، هل كده عممت كل شعر الرأس ولا أغلبه؟
أغلبه.
ماشي. تفضل يا شيخ محمد، انت راجل مسهل على الناس، ما بيقولوش عنك متشدد، عنك متشدد. تفضل. تفضل يا شيخ محمود.
قال الامام البخاري رحمه الله
انت بتليد بنا النهارده، اجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون.
تعال من فضلتك شيخ.
تفضل. تفضل.
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر رضي الله عنه بالحميم من بيت نصرانية.
الحميم الماء الساخن، وأصلا يطلق الحميم على الماء الذي بلغ أعلى درجات الغليان، لكن هنا ليس كذلك ولا يشوي نفسه إذا كان. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
يا إبراهيم بن عبد الرحمن، هذا أصح الأسانيد عن من؟ هذا أصح الأسانيد عن عند من؟ من من العلماء الذي يعتبر مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد؟ إمام أحمد البخاري لقنك شخص والملقن والملقن ضعيفان، هكذا يقولون. أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، عند أحمد لا يكلمه أحد، دعوه وحيدا. لا تدري. ما الذي كان يلقنك على نعم الصحة لسيدنا أحمد الزهر عن سلم عن أبيه؟ نعم تفضل يا شيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
أيوة هنا محط رحل. كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله جميعا صلى الله عليه وسلم. يعني إيه العملية؟ يعني ينفع الرجال والنساء الآن يتوضؤون مع بعض كده تشمر وتغسل وتمسح رأسها وأمام الرجل؟ كيف تفهم هذا الحديث يا أخانا محمود؟ أو على الأقل أعفيك أنت لعلك ما جهزت. هذا محمول على أحد أمرين: إما الرجال والنساء المحارم لبعضهم البعض كما قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيقول دعي لي ويقول وأقول دع لي، أو أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب، والأظهر الأول والله أعلم. نعم الله يكرمك. إذن هذا دليل لمن قالوا إن فضل المرأة، الحنابلة يفصلون بين فضل المرأة، وقد قدمنا الكلام على هذا، الباقي من وضوء المرأة هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز. فالحنابلة يقولون إذا انفردت به منعنا الوضوء به، ده كلام الحنابلة، والجمهور يحملون على الكراهة. نعم.
باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه.
إلى هنا نقف يا شيخ محمود، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك وشكر الله لك. استرح شوية لا تربكنا. الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد على الإسلام وعلى الإيمان، ونسأل الله أن يغنمنا وإياكم من دنيانا ما ننتفع به في آخرتنا. الموت سيأتي بغتة. أما قريب توفي يوم الجمعة الماضية، توفي أخ لنا اسمه أشرف الزهيري من المنصورة، خطب الجمعة ثم قبضه الله سبحانه، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ومعنا أخونا الشيخ سيد الشربيني حفظه الله تعالى وبارك الله فيه، كان مع زوجه أم عمر حقبة طويلة من الزمن يدعوان ربهما عز وجل بأن يهب لهما من الصالحين، وبقيت زوجه حقبة من زمنها معه لم يقدر الله لها الإنجاب والذرية، فالحمد لله واستجاب الله دعاءهما وحملت على خير والحمد لله، وقاربت مشارف الوضع وبدأت ترتب أمرها فرحا وسعادة بقدوم الابن عمر إذ كان جنينا، ورتبت له الحلوى والشوكولاتة التي ترونها بيدها، وكتبت عليه اسمه على الحلوى قطع الحلوى اسم مولودها عمر، ونحسبها من الصالحات، واختارت اسم عمر عن عمد الحمد لله جزاها الله خيرا. وبعد أن وضعت حملها ما هي إلا حقبة قصيرة جدا قبضها الله، فلا يفرح بدنيا، والذي يفرح به إنما هو طاعة الله سبحانه. فنسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يجعل هذا الولد ذخرا عند الله سبحانه وتعالى، لها يدعو لها بدعواته إذا كبر، فإن النبي قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. فنسأل الله أن يرحمها في قبرها، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا، وأن ينزل على زوجها الشيخ سيد الشربيني حفظه الله تعالى السكينة والإيمان، فالفراق شديد وشاق، وأن يبارك في ابني عمر وأن يبارك في سائر أبنائنا وأبنائكم وذريتنا وذريتكم. اللهم أمين. فاصبر واحتسب يا شيخ سيد، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونطلب منك طلبا، إن كان صدر منها أي شيء فالعسرة تطول ويصدر زلل، أن تسامحها وأن تعفو عنها وأن تتصدق عنها إن استطعت مع الدعاء لها. نسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يخلفك العقبة الحسنة. اللهم آمين. هو يريد أن يوزع عليكم حلوى مما صنعته، صنعتها زوجه رحمه الله قبل وفاته، لعله يغنم منكم بدعوة صريحة لها، هذه رغبته، فلا نحل بينه وبين رغبته. بارك الله فيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.